أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أعزائي، انتهى بنا الحديث إلى أن القراءة، أي قراءة للنص أو للسيرة أو للتأريخ، هي مؤدلجة. ولكن هنا، وما هي الأدلجة؟ يتذكر الأعزاء في خلاصة، في جملة مختصرة مني، هذه هي الأدلجة والإيديولوجيا. التفت جيدا. توظيف فكر أو سيرة معينة لخدمة هدف وغاية مشخصة، هذا نعبر عنه فكر ماذا؟ مؤدلج. ليس بالضرورة هذا مذموم، لا لا، أنا لست الآن بصدد التقييم، أنا بصدد التوصيف. قد يقول قائل: وما المحذور في ذلك؟ أنا لست بصدد أن أقول هذا مذموم، لا لا، أنا بصدد بيان أنه الإنسان بطبيعته ما هو؟ مؤدلج. توظيف واستخدام فكر أو فهم أو تفسير لنص أو عمل أو سيرة لخدمة ماذا؟ لخدمة هدف وغاية مشخصة يرى ذلك الإنسان أن كمال الإنسانية أو كماله في ذاك، فلهذا يبحث عنه. أنت حتى عندما تبحث عن الحقيقة، لماذا تبحث عن الحقيقة؟ تبحث عن الحقيقة لأنك تعتقد أن كمالك الإنساني في تحصيل تلك الحقيقة، وإلا إن لم تعتقد أن كمالك في تحصيل تلك الحقيقة، تبحث عن الحقيقة أو لا تبحث؟ لا تبحث. بحثك عن الحقيقة إنما هو لأنك طالب لكمال نفسك. أعزائي، هنا سؤال: ما هي أهم خصائص الفكر المؤدلج؟ يعني عندما نقول هذا فكر مؤدلج، ما هي أهم الخصائص حتى من خلاله نستطيع أن نميز الفكر المؤدلج عن الفكر غير المؤدلج؟ هذا إذا كان هناك فكر ماذا؟ غير مؤدلج. ولا نحن نقول موضوعي، حيادي، هذا إذا فرضنا أنه يوجد عمل ماذا؟ موضوعي وحيادي، ده نفترض نظريا ممكن. ما هي أهم خصائص الفكر المؤدلج؟ أعزائي، هذا الأصل الذي أطرحه لا يتبادر ذهنكم إلى أنه مرتبط بالسيرة، لا، حتى عندما تأتي إلى النص القرآني أنت إذا وجدت هذه الخصائص فأنت ماذا؟ فأنت مؤدلج. إذا جئت إلى النص الروائي وقرأت النص الروائي ضمن هذه الخصائص فأنت مؤدلج. إذا جئت إلى السيرة، إلى التاريخ، إلى العمل، إلى الأئمة، إلى النبي، أيا ما تشاء، وقرأته ضمن هذه الخصائص فأنت مؤدلج. إذن البحث جد مهم أعزائي، البحث جد مهم. لا يمكن، لا يمكن أن لا يكون الإنسان ماذا؟ كما قلنا لا يمكن أن يكون حياديا، قلنا لا يمكن أن يكون موضوعيا و حياديا وغير متحيزا. ما هي أهم الخصائص أعزائي؟ هناك خصائص ثلاث، التفتوا، حتى عندما نطبق على السيرة، لأنه الآن محل بحثنا أين؟ السيرة النبوية. تعالوا معنا إلى كتاب نقد التراث للدكتور عبد الإله بلقزيز، وأنا نصحت الأعزاء أنه يطالع هذا الكتاب، ومهم جدا أن يطالع. أعزائي، هناك خصائص ثلاث للمؤدلج أو للفكر المؤدلج. الخصوصية الأولى الانتقائية، يعني عندما تأتي إلى النص القرآني تنتقي منه الآيات التي تنسجم مع ماذا؟ مع الفكر الذي تريده والغاية والهدف الذي تريده. أنت الآن انظر إلى مثلا هذا الفكر السلفي المتشدد الجهادي، تجد أنه يركز على آيات ماذا؟ على آيات الجهاد، على آيات القاتل، على أكد يقول هذا هو القرآن، هذا هو القرآن، هذا الذي قلنا فيما سبق فلسفة هذا وليس غيره، هذا هو هذا، هذه الانتقائية، أنك تنتقي وتأتي إلى ماذا؟ إلى النصوص الروائية. أنت عندك شنو؟ انتبه جيدا، ما هو؟ تريد أن تعطي للمرأة قيمتها منزلتها، فتنتقي من النصوص الروائية، أي روايات التي تساوي بين الذكورة والأنوثة، مع أنك عندك آلاف من الروايات ضد هذا، ماذا تفعل لها؟ إما تؤولها، إما تضعفها، إما تسقطها، إما إلى آخره. وهذا لا يمكن للإنسان أن يتخلص منه. إذن الخصوصية الأولى الانتقائية. والآن أمامكم، الآن الذين يريدون أن يمدحوا أحدا ينتخبوا الكلمات، يريدون أن يذموا كما الآن بالنسبة إلى مقاطع كلام، أين يذهبون؟ ها؟ يذهبون إلى المقاطع التي تثبت كذا وكذا وكذا. تقول له يا أبا هذا، يقول لا هذني مولان. لماذا؟ لأنه هو في الرؤية السابقة متخذ القرار، فقط يبحث عن الشواهد والأدلة. إذن الخصوصية الأولى الانتقائية، يقول وهي علاقة كذا، وهي انتقائية اشترك دعاة الأصالة مع دعاة الحداثة في العمل بها. يعني الذين يريدون أن يؤكدوا على أصالة التراث ولا بد من الرجوع له، فيذهب إلى تلك النقاط المضيئة في التراث. الذي يريد أن ينتقد التراث فيذهب إلى تلك الأمور التي ماذا؟ مظلمة في التراث، فيبحث عنها هناك. يقول في العمل بها فيما كتبوه في الموضوع عن موضوع، وإن اختلفت الأنصبة، ومن انزلق تحت وطأة الحاجات الإيديولوجية لم يلتفت أحد من هؤلاء ومن هؤلاء إلى التراث في كليته، هم الأصالي هم الحداثي هم هذا هم ذاك، ينظر إلى المجموع لو ينظر إلى ما هو يحقق الهدف والغاية لما يريد. هذا هي الخصوصية ماذا؟ الأولى، وهي الانتقائية. فإذا وجدتم أحدا ينتقي من نص قرآني روائي تاريخي، اعلم أنه يقع في صراط ماذا؟ ها؟ المؤدلج. هسه هو أنت تقول له كذا، يقول لا أبدا، ولكن أنت الخصائص بيدك، المصدر والميزان بيدك. الخصوصية الثانية الإسقاطية. ما معنى الإسقاطية؟ يعني قراءة الماضي بعيون وثقافة حاضرة. واقعا هذه النصوص الصادرة أو السيرة مرتبطة بتاريخها، ولكن أنت تنتزعها بعد أن انتقيتها، تقرأها أي قراءة؟ ها؟ قراءة معاصرة، يعني بأعين عصرية. تقول انظروا أن القرآن الكريم يقول إلا بسلطان، والسلطان هو العلم. عجيب العلم. هسه لا تعلم أن القرآن عندما استعمل السلطان يريد ماذا؟ يريد العلم. ولكن لأنه أنت الآن تريد أن تثبت أن القرآن يعتني بالعلم ويحث على العلم، فتقرأ النص قراءة ماذا؟ قراءة عصرية. ولهذا هي ماذا؟ والإسقاط فعل، التفت جيدا، فعل معرفي غير تاريخي، مع أن النص ما هو تاريخي، ولكن أنت تقرأه بعيون غير تاريخي، لأنه لا يعترف بزمنية الأفكار وارتباطها بحيزاتها التاريخية، وهو كثيرا ما يقرأها بعين الحاضر ومفردات الحاضر من دون مراعاة الفواصل الزمنية والمعرفية بين أمس واليوم. ما أدري واضح صار أعزائي؟ إذن الخصوصية الثانية ما هي أعزائي؟ الإسقاطية، يعني أن تلبس ثقافة العصر فتقرأ بها ماذا؟ الماضي. هذه هي الخصوصية الثانية أعزائي. الخصوصية الثالثة، التفتوا جيدا، وهي التوظيف والاستخدام والاستثمار. طغت في بيئة الدارسين العرب للتراث فكرة موجهة تفسر الكثير، هي فكرة ماذا؟ توظيف التراث لخدمة قضايا في الواقع المعاصر. عبر عنها توظيف، عبر عنها استثمار، عبر عنها استغلال، سمه ما تشاء. ولذا نحن في التعريف ماذا قلنا؟ قلنا توظيف فكر أو سيرة معينة لخدمة هدف وغاية مشخص. ما أدري واضح أعزائي الخصوصية الثالثة؟ التوظيف، أن عبارة التوظيف ثقافية وسياسية، ومن نافلة القول أن عبارة التوظيف تكفي في حد ذاتها لتخرج مسألة التراث من مجال المعرفة والفهم إلى مجال الاستغلال والاستثمار الاجتماعي. إذن أعزائي ما هي خصائص الفكر المؤدلج عزيز؟ ها؟ ها؟ الانتقائية، الإسقاط، التوظيف. احفظوا أعزائي هلا، احفظوها لأني مولى. هسه الآن أنت بعد تعال طبق في التفسير، طبق في علم الكلام. يعني الآن تعالوا إلى من؟ ها؟ إلى مدرسة الإمامية الاثني عشرية، يأتي إلى سيرة الرسول، ولكن كل صغيرة وكبيرة في سيرة الرسول عندما هو عند مسألة أصلية، وهي أن الخلافة والإمامة والوصاية لعلي وأولاد علي. فمن أصغر صغيرة في حياة النبي إلى آخرها، ها؟ في خدمة ماذا؟ يوظفها لأي غرض عزيز؟ وينتقي طبعا. رسول الله هم كان عنده مواقف تاريخية مع الآخرين، يذكرها أو لا يذكرها؟ كل علاقة معه الانتقاء، أكل يعني هو عنده هذا. يعني مثلا دعا أنه أن يدعو أحب الناس إليه ليأكل معه كذا، فالله سبحانه وتعالى بعث عليه مثلا. سؤال، هو نفس هذا الكتاب الذي أنت استندت إليه في مسألة أن يأكل معه كذا أو كذا، هو نفس هذا الكتاب يذكر مواقف من النبي مع الآخرين، فإذا نيك ليش متر؟ لا لا لا، هذن المهمة وذن نيجة محل شك، هاي انتقائية بحر. ولهذا أنا أتذكر في قناة الكوثر عندما كنت أقول في البخاري قال كذا، في مسلم قال كذا، في مسند أحمد، والطرف الآخر كان يقول يشكل عليك، يقول خب هذا البخاري اللي أنت دا تستند إليه، خو ذكر أمورا أخرى، لماذا أنت جنو لا تذكرها؟ طبعا احنا كنا نجيب جوابا جدليا، نقول باعتبار انه هذا كتاب البخاري حجة عليكم احنا نستند، ولا كل كتاب البخاري احنا لا نعتمد عليه. هذا كتاب، هذا بحث جدلي، البحث العلمي وفي النتيجة حكم الامثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، ولكن لانه انا عندي غرض معين في هذا النص من البخاري، هذه هي الانتقائية. ما ادري واضح؟ و الإسقاطية والتوظيف. أن يكون الإمام أمير المؤمنين زوجا لبنت رسول الله، هذه منقبة وليست منقبة. ماذا تقول؟ منقبة له مو منقبة؟ يقينا منقبة ملا. ولهذا كم في الروايات أكو أن الإمام أمير المؤمنين يعبر عنه بماذا؟ صهر، صهر الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الصهرية أيضا تحققت في آخرين أيضا،
ولماذا هناك صار شنو تقية ومذمة وإلى آخره؟ فسروا لنا هاي الظاهرة. هو أن يكون صهرا لأحد، هذه منقبة أو ليست منقبة؟ يعني بيني وبين الله شخص جاء النبي وتزوج بنته، يستطيع أن يفتخر أو لا يستطيع؟ تخطر على ذهنك لو ما تخطر أبدا، ولا كأنها لها قيمة جنو. ها؟ في التاريخ، إذا قيمة في التاريخ بالنسبة إلى فكرنا أو ليست لها قيمة؟ ها؟ بل تقيها رسول الله ما كان عنده أسا، ما أدري كذا، مسائل اجتماعية، مسائل سياسية، تجد لها ألف وألف ماذا توجيه لذمها. بينكم وبين الله، بينكم وبين الله، انظروا إلى التوظيف أعزائي. أنا مو بصدق الآن صح لو خطأ، أنا بقام التوصيف. بكرة لا يقولون السيد مولانا دا يمدح فلان أبدا، والله هو أنا الذي لا يملأ عيني ما أدري كذا وكذا، تملأ عيني ما أدري خلفاء وكذا. لا أنا مو بصدق ذاك، ولكن بينكم وبين الله. لو كانت آية إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، الروايات تقول أنها نزلت في علي، هذه الآية كنت ترونها من قبل وما ذم، أي منهما؟ والله كنتم أفضل ما تفتخرون به هذه الآية، ولكن لأنها ليست في علي أيا كانت، هسه كان أبو بكر أو غيره، تعتنون بالآية ولا تعتنون؟ بل تستخرجون 100 شاهد أنها في الذم. ولا أنت تقف هذه بينك وبين الله، توظيفه وليس توظيف، انتقائية وليست انتقائية. إذن أعزائي الإنسان إذا تبنى مجموعة متبنيات، شاء أم أبى فهو شنو؟ ها؟ فهو مؤدلج. نقطة وصل. إن شاء الله أدلجتنا مطابقة للواقع، وين شيء آخر نستطيع أن نقول؟ إن شاء الله. لماذا أدلجتنا حق وأدلجة الآخر ماذا؟ باطل. وكما أن أدلجتك حق لأنها مع الدليل، أدلجته أيضا مع جنو بحسب ما يعتقد في الدليل. ولهذا الأعزاء إذا عدهم خلق، ما أدري عدهم خلق لو ما عدهم مولانا، هذا من كتب الجيدة، مفهوم الإيديولوجيا، هذا كله يتكلم عن هاي الفكرة. هو أيام لطيفة أعزاء، كتابا مختصرا عزاء ما يتجاوز 150 صفحة، مفهوم الإيديولوجيا، عبد الله العروي. في المقدمة يقول إن كلمة إيديولوجيا دخيلة على جميع اللغات الحية. أصلا ما المراد من الإيديولوجيا؟ التفتون، تعني لغويا في أصلها الفرنسي عندما كان يقولون إيديولوجيا مقصودهم علم الأفكار، هذا كان يصطلح عليه أين؟ في أصل الفرنسي، لأن المصطلح مصطلح فرنسي، لكنها لم تحتفظ بالمعنى اللغوي، إذ استعارها الألمان وضمنوها معنى آخر، ثم ما استوردوه من الفرنسيين أرجعوه إلى الفرنسيين بمعنى آخر. شوفوا هاي الألفاظ، هاي المفردات اللغوية، وهذا في كل لغة حاصلة، يعني أن هذه المفردة في هذه اللغة لها معنى ثم تنتقل إلى ماذا؟ إلى ثقافات أخرى وإلى بيئة فكرية أخرى، تأخذ معنى آخر، تأخذ مضمونا آخر، تأخذ طبعا المعنى همتي أنا له ظل، يعني بتعبيرهم يعني له أصل وله ظل، هذا الظلال المعنى، ظلال المعنى اللي إن شاء الله فدوق إذا صار في علم اللغة أبين لكم يا أصلا ما هو المعنى وما هو ظل المعنى. ظل المعنى غير المعنى،
مثل ما الآن عندك شاخص وعندك شنو؟ ظل للشاخص. الظل غير الشاخص، المعنى هو الشاخص، وكل معنى له أضلال، مو ظل واحد. هسه الآن يقول أنه أخذوه من الفرنسيين وضمنوه معنى آخر، ثم رجعت إلى الفرنسية بهذا المعنى الجديد من اللي وضعوها ألمان، فأصبحت دخيلة حتى في لغتها الأصلية. اللغة الأصلية كانت لها معنى، ولكن هؤلاء ضمنوها، وطغى الفكر الألماني ببركة أمثال كانت مولانا، فغلب على ماذا؟ غلب على المعنى الأصلي الذي وضعوه. ليس من الغريب في هذه الحالة أن يعجز الكتاب العرب عن ترجمتها بكيفية مرضية. أساسا الإيديولوجي الآن معادلها العربي شن؟ معادلها الفارسي شن؟ وقعا ليس أمرا سهلا. ولهذا في اللغة الفارسية مش يقولون إيديولوجي، مش يقولون إيديولوجي، هم يقولون نفس. هو شنو مراد منها على أي الأحوال؟ ولهذا هو يقول أنا أقترح أن نعربها بعنوان شنو؟ أدلوجة. هو صح العربي. ليش؟ يقول حتى على وزن أفعولة، حتى نستطيع ماذا؟ حتى نستطيع أن نقول أدلوجة وأداليج وأدلوجات. أنا يقول حتى نصرفها، وإلا أيديولوجي لا يمكن. على أي الأحوال، ما هي الأيديولوجية؟ التفت جيدا، ماركس أعزائي مشتغل على هذا الفكر، مسألة الأيديولوجية. يقول هذا السؤال المهم، ما هي الأسباب التي جعلت الفكر الإنساني في كل أدواره يرى الأشياء طبقا لدعواه هو، لا طبقا لذاتها في نفسها؟ يقول أنت عندما ترى، تقرأ النص، تقرأ الواقع، تقرأه كما ينسجم مع ذاتك، لا كما هو في واقعه ونفسه. ولهذا تجد واقع واحد، يعني كما قلنا في مسألة الآن السيرة النبوية نموذجا، سيرة واحدة لو متعددة، ولكن أنت تقرأها قراءة، الشيعي يقرأها قراءة، والسني ماذا؟ كما إن شاء الله إذا صار وقت مولانا، هذني جايب فد عشر نماذج أنا للسيرة مولانا. أصلا مثال الواضح بالأمس قلنا يزيد، أنت تقرأها ماذا؟ ها؟ بعد عندما تسمع لفظ يزيد، ها، هذا اللي هاي المفردة، ما هو الظلال هذه المفردة في ذهنك؟ واضح ظل المفردة مولانا؟ كل قبيح، كل إجرام، كل فسق، كل فجور يأتي إلى شنو؟ شيء، ها؟ ولهذا لو سمعت فلان اسمه يزيد، وقعا لو يعطوك الدنيا أنه سمي ابنك شنو؟ سمي له مثل، سمي ابنك عمر، سمي له مثل، سمي بدك عائشة، مع أنه أنت ترجع إلى صدر الإسلام تجد بيني وبين الله عشرات من تلامذة الأئمة اسمهم شنو؟ اسمه يزيد عمر مولى، ها؟ وهكذا أقول، التفتوا، هذا الذي يسمى عندهم بظلال المعنى، شيء رهيب هذا ظلال المعنى، يعني ما تدري ماذا يفعل. هذا اللفظ عائشة، أنت عندما تسمع عائشة كل التاريخ اللي بذهنك عن عائشة شنو؟ السلبي، ها؟ الطرف الآخر عندما يسمع عائشة كل المعاني الإيجابية شنو؟ يستحضر. وأنت هذا أحسنتم بالفارسي اسم بارة معنى، أحسنتم، هذا ظل المعنى، هذا بارة معنى. وهكذا في فاطمة الزهراء، أنت عندما تسمع شنو؟ ها؟ فاطمة بتول، كل المعاني الإيجابية شنو؟ ما أدري واضح ولا عزيز. التفت جيدا، في هذا الاستعمال، في هذا الاستعمال يقابل مفهوم الأدلوجة، يعني اللي هو اصطلح عليه منه العربي، يعني مفهوم الحق. عجيب، لماذا؟
لماذا أن المؤدلج يقابل الحق؟ يقول لأنه المؤدلج دائما يرى الأشياء من أي واقع، يرى الأشياء كما هي أو يرى الأشياء كما يريد أن يراها. فإذا دائما الأدلجة تقابل شنو؟ تقابل الحق والواقع. ما أدري قدرت أوصل المطلب إلى الأعزاء. يعني بعبارة أخرى، لا مجال لدعوى أن المؤدلج بالضرورة مطابق، قد يكون مطابقا وقد لا يكون. الحق هو ماذا؟ ما هو الحق؟ ها؟ ما هو الحق؟ هو ما يطابق ذات الكون الواقع كما هو عليه ونفس الأمر. أما المؤدلج ما هو؟ ما يطابق ذات الإنسان في الكون. فأنت تريد ترى الأشياء كما هي لو ترى الأشياء كما تريد أن تكون. نقول إن فلانا ينظر إلى الأشياء نظرة أدلوجية أو إيديولوجية، نعني أنه يتخير، ينتقي، يتخير الأشياء أولا ويؤول الوقائع حتى نصا كان أو فعلا، ثانيا بكيفية تظهرها دائما مطابقة لما يعتقد أنه الحق. فإذا يرى الأشياء كما هي أو يرى الأشياء كما يريد أن تكون هي، أي منهم؟ هذه هي الأدلجة. عد النتيجة شو تصير؟ النتيجة بيني وبين الله، أنت تأتي إلى حديث غديرهم تقرأها بهذا الشكل، هو يأتي إلى حديث غديرهم يقرأها ماذا؟ بشكل. أنت مؤدلج بهذا الاتجاه، هو مؤدلج بذاك الاتجاه، تأتك حصل. ما أدري واضح قدرت أوصل الفكرة إلى الأعزاء إخواني؟ هذا إذا أكو شيء حديث حس خلينا. إيه هنا بعد هذني بعد قبل أجل نقول أنني أما الآن بعد بل لعله حديث وارد وكان رسول الله يريد هذا على أي الأحوال. هسه إذا هذا صح الحديث بإشكالات أخرى على أي الأحوال. إذن نعني أنه يتخير الأشياء ويؤول الوقائع بكيفية تظهرها دائما مطابقة لما يعتقد أنه الحق. إذن يتعارض الفكر المؤدلج مع الفكر الموضوعي الذي يخضع للمحيط الخارجي فيتشبع بقوانينها إلى آخر. إلى هنا واضح أعزائي؟ واضح الفكر المؤدلج؟ هسه الآن في نيتي، هل أرجو الله بعد إلى آخر هذا الأسبوع ننتهي في هذا من هذا البحث، وهو أن نذكر النماذج لقراءة السير. نماذج عز. النموذج الأول، وأخصصه للنموذج الشيعي، يعني قراءة السيرة النبوية بأديولوجيا ماذا؟ شيعي. منهج العرب الشيعة المحدثين في كتابة السيرة. طبعا لماذا يقول الشيعة المحدثين؟ باعتبار أنه يوجد شيعة ماذا؟ من القدماء، افترض أيضا قرأوا السيرة بقراءة شيعية، هسعبروا عنها بأديولوجية شيعية. ولهذا أنت عندما تريد أن تستند إلى كتب التاريخ عموما تستند إلى من؟ تستند إلى يعقوب. لماذا؟ لأنه فيه رائحة تنسجم معه، ولا تستند إلى الطبري إلا ما يفيدك من الطبري.
ولا تستند إلى ابن الأثير إلا ما يفيدك من ابن الأثير، يعني إلا ما تنتقي من ابن الأثير أو إلا ما تنتقي من ابن كثير وهكذا. ما الواضح عزيز؟ يقول لا يخفى على الناظر أن أغلب مصادر السيرة النبوية القديمة والحديثة ما هي سنية، فهي مكتوبة بثقافة وبأديولوجيا سنية، وقد ساعدت عوامل تاريخية وسياسية في غلبة هذه التآليف على غيرها من مصنفات الفرق الأخرى المخالفة. وبينا فيما سبق بأنه أساسا اللي بدأ كتابة السيرة في العصر الأموي، وبطبيعة الحال يقرأها أي قراءة مولانا، ها الزهري مولانا، الزهري يقرأها قراءة علوية لو قراءة أموية مولانا، وذكرنا للأعزاء وكل صرحوا بهذا أنه الزهري قرأ التاريخ أو ابن هشام أو ابن إسحاق أو غيره، هؤلاء أساتذة هو قرأوا قراءة أموية، قرأنا من هذا الكتاب ومن مصادر متعددة. وأكثر تلك الفرق المخالفة أتباعا هم الشيعة، باعتبار أكبر الفرق المخالفة للحالة السنية العامة من هم؟ هم الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. وجمهور الشيعة على حد عبارة ابن حزم هم الإمامية الاثنى عشرية. نعم يوجد زيدية، يوجد إسماعيلية، يوجد، لكن هؤلاء ما هي إلا عز. وكذلك يزال الأمر في هذا العصر، وكذلك لا يزال الأمر في هذا العصر. وقد رأينا أن دراسة التآليف الحديثة في السيرة لا تستقيم إذا استبعدنا إسهام الشيعة، فذاك موقف مذهبي في ذاته ينهى عن مقاصد النطفة التي نطلبها إلى آخر. اخترنا من أعمال العرب الشيعة مصدرا ضخما لأحد رموز الثقافة الشيعية بلبنان، وهو هاشم معروف الحسني اللي له مؤلفات متعددة في مجالات مختلفة مولانا، وهو كثيرا ما يحاول أن يكون منصفا في لم يأتي بكاتب شيعي متطرف، وإنما كاتب شيعي منصف تحت عنوان سيرة المصطفى نظرة جديدة. واكتفينا به في دراسة هذا الاتجاه لأسباب: أولا ندرة المصادر الشيعية المطبوعة بالبلاد العربية، تشابه الرؤية الشيعية إلى السيرة، فما هي معالم السيرة الشيعية للنبي صلى الله عليه وآله، وفيما تختلف عن السير السنية. تعالوا معنا عزيز. أول يقول أنت عندما تأتي أول خصوصية للسيرة التي يكتبها الشيعة، تجد أنهم يبرزون مسألة الوصاية والخلافة لعلي أينما وجدوا، النبي والوصي خلاص، عناوين عشرات الشواهد، مو أقول غير واقعية، ولكن أين يضع يده من السيرة؟ لماذا؟ لأنه هو أساسا معتقد بأنه أساسا هذا ركن من أركان المنظومة المعرفية الدينية في الإمامة. أحسنتم، هو يضع هنانة، ما أدري واضح صار عزيزي. ولذا بني كتاب الحسن على فلان تخبر بعض عنه وما حشيت من مباحث عن خطة خفية وظاهرة، ما هي؟ نشر فضائل آل البيت، أي في السيرة النبوية. فقد جاء الفصل السادس في عام الحزن وإسلام أبي طالب وبعض مباحث فقية الفصول في وقائع تتعلق بآل النبي مقتل حمزة، إن سيرة الوصي علي وأهل البيت الآخرين فاطمة والحسن والحسين تتشابك مع سيرة النبي خدمة لمقاصد شنو؟ أنتوا واضح واضح ولا؟ الخصوصية الأولى الانتقائية واضح، الخصوصية الثانية الاستغلال والاستثمار والتوظيف واضح. ويبدأ التأسيس لفضائل الوصي المعصوم من أين؟ بنفي الشرك عن أجداده، أجداد علي، فعبد المطلب جد علي ومحمد كان على شريعة إبراهيم، وقد أسلمت عائلة علي كلها منذ بداية الدعوة، وأبو طالب وهكذا. ولهذا تجد كتب متعددة في إسلام ماذا؟ بيني وبين الله، هذا مو عشقا بأبي طالب، هذا عشقا بمن؟ بعلي، أنه لم يتولد من مشرك. وإلا بيني وبين الله أبو طالب شنو؟ ليس أبا لعلي، انت تكتب 50 كتاب في اسلام ابي طالب غير انت كان مؤمنا كان مشركا ماذا يفرقون اصول الدين فروع الدين ما ادري واضح الادلجة له مو واضح بعد مولانا يقول هاشم معروف ومن الغريب المؤسف ان مؤلفي السنة فيشكل على ماذا على الايديولوجيا السنية كالشيخ الغزالي في كتابه فقه السيرة وأمثاله حينما يصلون إلى نهاية أبي طالب يجترون آراء القدامى هاشم معروف الحسني ده يشكل على من؟ على محمد الغزالي شيخ الغزالي محمد الغزالي اللي هو من أعلام ومن من شيوخ الأزهر مولاد من المؤرخين الذين يدونوا موضوعات الأمويين والعباسيين حول إسلام من؟ أبي طالب وقد نسي الكاتب أنه هو نفسه يجتر آراء القدامى من الشيعة وديت القضية أنت مؤدلج بهذا الاتجاه هو مؤدلج ماذا؟ الاتجاه ولهذا هو يستند إلى كتب الطبري وغيره أنت تستند إلى المفيد والإرشاد وإلى غيره انتهت القضية هذه سنة الفكرة أعزائي التفتوا لي يقول إن إسلام أبي طالب لدى الشيعة لا يشكل مبحثا تاريخيا وإنما هو مقالة مذهبية تخدم عصمة الوصي علي بن أبي طالب فلا يمكن أن يكون المعصوم من ولد المشرك وهكذا يغلب المذهب على التاريخ أو يغلب المذهب على التاريخ غلبة سنرى فصولها إن السيرة التي صنفها الحسني للنبي طافحة بعقائد الفرقة طبيعي لو تسأل انت يقول طبيعي لأنه هذا هو الحق الذي نعتقده وأنا لست بصدد أن أقول هذا مذموم ولكن أقول هذه طبيعة الاعتقاد إذ تتخللها فصول ومباحث وأخبار في فضائل أهل البيت مثل الخبر المسمع عن ذلك وفي كافي إلى أن فلان هذه في صفحة 237 إلى أن نأتي مولانا قال يتأجج الخطاب المذهبي في سيرة الحسني فيحيي الخصومة السياسية بين الشيعة وبين بني هاشم وبني أمية لماذا؟ لأنه على مر التاريخ بني هاشم عندهم خصومة مع من؟ فهو يبرز أي بعد؟ ها؟ هذا البعد بإيراد بيانات سياسية تحمل على بني أمية وحكمهم وجدودهم لأن دولتهم قامت على الظلم والبغي واغتصاب الحقوق وخنق الحريات واستغلال جميع الفئات لصالح الفئة الحاكم خلي ذهنك يا عزيزي حتى تعرف المؤدلج أسوي لك هذا في العلم الحديث هذا المنهج التطبيقي يعبر عنه بالمنهج التطبيقي شوفوا هذا معاوية بن أبي سفيان الدكتور محمد الصلاب انظر ماذا يقول الكتاب مولانا في 700 صفحة يقول في هذا الكتاب يقول ووضحت صفات معاوية والتي من أهمها العلم والفقه والحلم والعفو والدهاء والحيلة وعقليته الفذة وقدرته على الاستيعاب وتواضعه وورعه وبكاؤه من خشية الله ونقلت ثناء العلماء أمامك وأيضا التفجين مولان فقط أريد أذكر لك المصادر مولان استنادا إلى اقرأ مولان كم مصدر مولان 350 مصدر وتفضل يلا بعد مولان خلي أقرأ لك يعجبني مولان خلي أقرأ لك يعني. بعد مولان بعد ونقلت ثناء العلماء على معاوية وأشرت إلى دخول دولة بني أمية في خير القرون بعد والتي قال فيها رسول الله وتحدثت عن عاصمة الدولة الأموية وأحاديث الرسول في فضائل أهل الشام وعن أهل الحل والعقد في عهد معاوية وعن الشورى وحرية التعبير وسياسته الداخلية ومن الإحسان إلى كبار الشخصيات من شيوخ الصحابة وأبنائهم وحسن علاقته مع الحسن والحسين وابن الزبير وابن عباس، وبينت بطلان تعميم معاوية سب أمير المؤمنين علي وزعم بعض المؤرخين بأن معاوية سم الحسن بن علي، فأثبتت بالحجج العلمية والبراهين الساطعة بطلان ذلك، وتعرضت لموقف مولانا وكأنه النبي بعد رسول الله. سؤال، هذا الكلام اللي يقوله بمصادر لما بقى 350 مصدر بهذا الكلام. هسه انت شنو؟ انت انتقيت مما تريد انتقيت ذيك، هو منتقى شنو؟ خلوا تتمي بكرة الحمد لله رب العالمين.